أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في الاستدلال على حجية الخبر بعد أن تم الاستدلال ببعض الآيات على حجية الخبر، ومن ثم انتقلنا للاستدلال على حجية خبر الواحد بنفسه. الروايات الواردة من السنة النبوية والسنة المعصومية عن النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، وعندما جعلت في خمس طوائف جعلها شيخ الأنصاري، فتم الاستدلال بحمد الله. الآن ننتقل إلى: هل هناك إجماع على حجية خبر الواحد، على العمل بحجية خبر الثقة أو حجية خبر الواحد أو لا؟ هذه المسألة وقعت موقع الاضطراب. كيف؟ ومحل البحث محل الأخذ هو الرد. كيف ذلك؟ لاحظوا، لأنه عندنا نقل عندنا إجماعان، إجماع على حجية خبر الواحد وإجماع على عدم حجية خبر الواحد، وهذا من الغرائب طبعا. ولذلك صار العلماء في كيفية الجمع بين هذين الإجماعين، بين التوجيه لهذين الإجماعين. فالبحث عندنا تقريبا ينتظم في نقاط: أولا، نقل الإجماع على حجة خبر الواحد أولا، ثانيا نقل عدم الإجماع أو نقل الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، يعني عندنا عدم الإجماع وعندنا الإجماع على العدم. المسألة الثانية، عندنا إجماع على العدم، على عدم حجية خبر الواحد، كما عندنا هناك إجماع على وجود حجية خبر الواحد. هذا البحث النقطة الثانية. النقطة الثالثة كيفية الجمع. هنا تقريبا ننقل كلام الشيخ الأنصاري عليه رحمه كيفية الجمع، وكلام للشيخ للشيخ نفسه الشيخ المظفر عليه الرحمه في رده على ما جمع به من ما جمع به الشيخ الأنصاري، ما كان يرتئي هذا المعنى. ومن ثم توجيه للمصنف إنجاز التعبير، يقول على يحتمل هذا المعنى مثلا السيرة العملية للعلماء على حجية خبر الواحد، السيرة العملية الفقهية الاستنباطية، أنهم يعتبرون على الخبر الواحد. ومن ثم بعد ذلك يقول: لو فرضنا أنه حاصل البحث يعني للمصنف عليها كنقطة أخيرة، أنه حتى لو فرضنا عدم القدرة على الجمع والتوجيه، فالأصح والأوفق وما عليه المؤيدات من هو الإجماع الذي نقله الشيخ الطوسي على حجية خبر الواحد. ذاك الشيء من المؤيدات وكلام الشيخ الأنصاري في المقام. هذه تقريبا خارطة البحث عندنا. يعني لاحظ، في النتيجة نرجع إلى وجود إجماع على حجية خبر الواحد. على هذا الأساس ذكرت أدلة على أو ذكرت يعني أقسام الإجماع عندنا على حجية خبر الواحد. قبل الدخول إلى كلام المصنف، لأن فقط نقرأ هذا تقريبا عن الفذ لك واحدة، ولكن هنا نقل كلام لطيف أنا أنقله من الكتب للشيخ يعني رحمة الله عليه صاحب الكفاية، يعني كأن صنف البحث أن هناك إجماعان على حجية الخبر الواحد. عندنا إجماع قولي وعندنا إجماع عملي على حجية الخبر الواحد، فضلا عن السيرة العقلائية الذي سأتحدث عنها على حجية الخبر، فضلا عن السيرة المتشرعية. يعني عندنا أدلة دامقة قوية جدا على حجة خبر الواحد، منها الإجماع القولي العبارة عن أقوال الفقهاء، والإجماع العملي، وتتضمن كذا كذا الإجماع العملي طبعا سيرة المتشرعة، ويصير ثالث تقريبا مجلة ثالث. والرابع ما هو السيرة العقلائية اللي يأتي طبعا الحديث عنها مفصلا في البحث الآتي. فإذن عندنا أدلة ليست بقليلة وإثباتات على حجية خبر الواحد. مثلا بالنسبة للإجماع القولي، الإجماع القولي هو عبارة عن اتفاق أرباب الفتاوى، يعني أرباب الفتاوى من العلماء قديما وحديثا أجمعوا على حجية خبر الثقة. مثلا صاحب الكفاية سواء في الكفاية في نفس هذا البحث حسب حسب يعني النسخ تختلف طبعا من كفاية إلى كفاية وكذا في رسائل الشيخ الأنصار، لكن هذه العبارة للشيخ صاحب الكفاية يقول دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية، يعني حجية خبر الواحد، يقول دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق الكاشف عن رضا الإمام عليه السلام بالحكم. واضح من هذا الإجماع كاشف، لأن قلنا الإجماع الحجة عندنا ما هو، وتي الحديث عن فصل إن شاء الله. الإجماع الحجة هو الذي يكشف عن ماذا؟ عن قول المعصوم عليه السلام، يكشف عن قول المعصوم عليه السلام، وهي إجماع، إجماع يكشف عن قول المعصوم. هذا حجة الإجماع عندنا، تتك على قول أو كاشف عن رأي المعصوم. فهنا الشيخ صاحب الكفاية يقول هذه دعوة الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية، تتبعنا فتاوى من خبر ثقة حجة، بس الحجة يقولون حجة حجة قديم وحديث وكذا، فمن زماننا إلى زمان الشيخ طوسي يعني، فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق، القطع بالاتفاق هذا توقع الكاشف عن رضا الإمام عليه السلام المهدي أو الأمة سلام الله عليهم إلى أن قال أو من تبع الإجماعات المنقولة كذلك على الحجية. طبعا الشيخ الأنصاري له كلمة كذلك يقول أحدها الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباع سيد المرتضى اللي شن حمل على حجية خبر الواحد، وطريق تحصيله أحد وجهين، يعني تحصل هذا الإجماع أحد وجهين على سبيل منع الخلو، يعني لا يخلو واقع من أحدهما. أحدهما تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين، شيخ الطوسي والمفيد، فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق الكاشف عن رضا الإمام عليه السلام بالحكم، قريبة لعبارة صاحب الكفاية ناظر العبارة أستاذه الشيخ الأنصاري، بالحكم أو عن وجود نص معتبر في المسألة، يكشف قد يكون هناك نص معتبر إيه في المسألة، ولا يعتنى بخلاف السيد وأتباعه، إما لكونهم معلومي النسب، لأنه في الإجماع لابد أن لا يكون هناك مثلا المخالف معلوم النسب، لو كان هناك مخالف غير معلوم النسب نحتمل أن الإمام هو الذي بث الخلاف، الأبحاث تأتي مفصل إن شاء الله، لكن سيد المرتضى معلوم معروف نسبه، يعني سيد ومعروف عالمنا وجليلنا وكذا، فلو أطلق خلاف في الإجماع ما يعتمد عليه، كفن صناعي في الإجماع هو هذا أن يكون المخالف، لو وجدنا إجماع طائفة وفي رأي يخالف هذا الإجماع لكن لا يعرف من هو صاحب الخلاف، يقول العلماء هذا يكشف أنه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه بث الخلاف لأجل أن هذا الإجماع ليس مو بصحيح، تعبيرنا الإمام سلام الله عليه يراقب المسيرة لا تنحرف عن مسارها الكبير أو الخطير أو يهدد وجود الكيان الشيعي وكذا، فيبث الخلاف في بعض المسائل. على كل حال الآن وجدت عملا، يعني وجدت عملا تتبع ذلك ألا كنظرا موجود عند العلماء هذا المعنى، فعلى هذا الأساس طبعا لو فرضنا في هذه المسألة أن هناك خلاف ولم نعرف مصدر الخلاف يعتمد عليه، فنقول أن من بث الخلاف هو من؟ هو الإمام سلام الله عليه، فبالتالي بما أن من نشر الخلاف، من قال الخلاف هو سيد المرتضى عليه الرحمة وقدس الله نفسه الزكية ومعلوم النسب، فلا يؤخذ بخلافه. وأبحث النقطة مسألة. ومن هنا قال الشيخ الأنصاري في رأسه يقول وأما كذا نعم، ولا يعتنى بخلاف السير وأتباعه إما لكونهم معلومي النسب كما ذكر الشيخ في العدة الشيخ الطوسي يعني، والثاني تتبع الإجماعات المنقولة في ذلك، يجمع يعني شوف الإجماعات المنقولة هين في ذلك نعم. ينقل على كل حال إجماعات العلماء، وينقلهم عبارة الشيخ يعني نفس الشيخ الأنصاري ينقل عبارة يعني من نقل الإجماع، هذا إجماع المنقول يعني الذي يعني نقل هذا الإجماع عن الشيخ الطوسي في كتاب العدة، وعرف كتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي من كتب المهمة. قال وأما يعني الكلام الشيخ الطوسي، وأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا عن طريق من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، كن عن طريق أهل البيت عن أتباع أهل البيت، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام، وكان مما لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله، ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ذلك، كان الاعتبار بالقرينة، وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدمت القرائن، جاز العمل به، جاز العمل به. يقول والذي يدل على إجماع الفرقة المحقة فإني وجدتها مجمع على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا تدفعون، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا، فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور للأصول الأربعمائة المعروفة في علم الحديث، وكان رواية ثقة أو راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر وقبلوا قولا. يقول هذه عادتهم وسجيتهم، عبارة الشيخ الطوسي، هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعد من الأمة عليهم السلام إلى زمن جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام الذي انتشر عنه العلم وكثرة الرواية من جهته، فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا أخبار الواحد لما أجمعوا على ذلك، لأن إجماعهم فيه معصوم ولا يجوز عليه الغلا والسهو. واضح؟ على كل حال هذا تقريبا ما نسميه نحن ماذا؟ الإجماع القولي. عندنا إجماع عملي، إجماع العملي هو عمل الفقهاء قديما وحديثا على ترتيب آثار الحجية على خبر الواحد الموثوق الصدور، إذا وثقوا في صدورهم من جهة السند أو مسلك الوثوق يرتبون الآثار الحجية على هذا الخبر، يعني يعملون بهذا الخبر، يعني للشيخ مثلا الشيخ كذلك الشيخ صاحب الكفاية في كفايتهم يقول نظم العبارة دعوة اتفاق العلماء عملا، بل كافة المسلمين أصلا على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية واعتماد الخبر في الفتاوى إلى غيره. هذا كما قلنا فضلا عن من السيرة المتشرعية، أنه نفس سيرة المتشرعة في زمن الأمة يعني رواتهم كذا ماذا مجمعون على العمل بحجية خبر الواحد، وهذا كاشف عن رأي المعصوم، أن السيرة المتشرعية حجيتها من أي لحاظ؟ يأتي إن شاء الله الحديث عنها، من لحاظ أنها كاشفة عن تقرير أو فعل أو قول المعصوم سلام الله عليه، لأن المتدينين فلا يعملون بشيء. شفنا منح المتدين هكذا، من هنا مثلا باب المثال أحد الأدلة على حرمة حلق اللحية هو سيرة المتشرعة، هذا المنح الموجود من زمن الأمة سلام، تشرع في زمن الأمة طبعا، لاحظ. فهذه السيرة تكشف عن أنهم تسلموا أو أخذوا هذا الحكم من الإمام قولا أو فعلا أو تقريرا أو شيء من هذا القبيل، مضافا إلى الدليل الرابع اللي قلنا سيرة العقلاء اللي قامت على العمل بخبر الثقة، وأن الشارع أمضى هذه الطريقة ولم يرجع عنها. ويأتي طبعا الحديث مرة نخوض هذا، لأن يأتي الحديث ماذا عنه، هذه بعض العبائر نقلت عن الأعلام. واضح؟ إذن إلى هنا يتحصل البحث الصناعي أو الاستدلال الذي ذكرنا هنا من جهة وجود الأدلة على حجية خبر على وجود الإجماع معذرة على حجية خبر الثقة والعمل به، سواء إجماع قولي أو إجماع عملي أو سيرة متشرعة أو سيرة ماذا عقلائية. الآن بعد لكي نرتب البحث أو شيء نقرأ بأنه كما قلنا عندنا أولا عندنا إجماعان، إجماع على الوجود وإجماع على العدم كما قلنا. نقرأ العبارة لا ما فيها شيء، من ثم نرى كيفية التوجيه للشيخ الأنصاري وثم رأي المصنف إلى غير ذلك حسب الوقت. قال: دليل حجية خبر الواحد. حكى جماعة كبيرة حجية دليل حجية خبر الواحد من الإجماع. حكى جماعة كبيرة تصريحا وتلويحا الإجماع من قبل علماء الإمامية على حجية خبر الواحد إذا كان الواحد يعني إذا كان ثقة مأمونا في نقله، وإن لم يفر خبره العلم، لأنه لو كان فقال العلم فالحجية للعلم نفسه، ما عندنا مشكلة، كلامنا أنه لم يفد العلم يعني يفد الظن المعتبر. وعلى رأس الحاكين للإجماع من؟ شيخ الطائفة الطوسي أعلى الله مقامه في كتابه العدة حسب النسخة اللي عند المصنف ذيك الأيام مجلد الأول صفحة 47. الآن أنا حسب ما شفت التحقيق الجديد ظاهرة نسختين يعني صار جزئين وكذا، لكنه اشترط فيما اختاره من الرأي، لاحظ، لكنه اشترط فيما اختاره من الرأي وحكى عليه الإجماع ماذا؟ أن يكون خبر الواحد واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامية، قرأنا لأن عبارة بعض المصادر، واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، وكان ذلك مرويا عن النبي أو عن الواحد من الأئمة، وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله. وتبعه على ذلك في التصريح في الإجماع من؟ السيد رضي الدين بن طاووس قدس الله نفسه الزكية، والعلامة الحلي رحمة الله عليهم أجمعين في كتابه النهاية، والمحدث المجلس رحمه الله في بعض رسائله، كما حكى ذلك عنهم الشيخ الأعظم في الرسائل. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه انصافا في الرسائل عنده تتبعات عجيبة كطريقته في المكاسب، ينقل عبارات الأعلام تتبع رائع عنده ولطيف. هذا إذن الرأي الأول. يقول: وفي مقابل ذلك ماذا؟ حكى جماعة أخرى إجماع الإمامية على عدم الحجية، وعلى رأسهم السيد الشريف المرتضى أعلى الله درجته، وجعله بمنزلة وجعل العمل بخبر الواحد كالقياس الذي منع شرعان لأنه لا يفيد إلا الظن، وجعله بمنزلة القياس في كون ترك العمل به يعني كون ترك العمل بخبر الواحد معروفا من مذهب الشيعة. وتبعه على ذلك الشيخ ابن أدريس في السرائر، ونقل كلاما للسيد المرتضى في المقدمة يعني مقدمة ابن أدريس، وانتقد أنا عندي ابن أدريس ما للأسف ما صار مجال أنقل العبارة، لا أرجعها في مقدمة السرائر عندي ثلاث مجلدات. قال: وانتقد في أكثر نعم. وتبعه على ذلك الشيخ ابن أدريس في السرائر، ونقل كلاما للسيد المرتضى في المقدمة، وانتقل في أكثر من موضع في كتابه الشيخ الطوسي في عمله بخبر الواحد. ومن هنا طبعا بدأت الحركة الاجتهادية في المرحلة الثانية، أن بعد الشيخ الطوسي تقريبا قرابة 80 سنة أو أكثر توقفت، يعني الناس كانوا تابعون العلماء يعني تابعون في آرائهم لمن؟ الشيخ الطوسي لهيمنة العلمية. من جش ابن إدريس يعتبر ظاهرة من أحفاده أو خالة أو كذا فيه له اتصال بالنسب، نعم، فكسر هذا الطوق. فمن ضمن المسألة اللي ناقش فيها الشيخ الطوسي هذه المسألة، فبدت حركة الاجتهاد مرة أخرى كما يقولون في البحث العلمي. وانتقد في أكثر من موضع في كتابه الشيخ الطوسي في عمله بخبر الواحد، وكرر تبعا لسير قوله: إن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا، لا علم ولا يمكن رتب آثار الحجية عليه من جهة العمل. وكذلك نقل عن الطبرسي صاحب مجمع البيان تصريحه في نقل الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد. الآن الكلام هذا شيء غريب منهما، إن الشيخ الطوسي عليه الرحمة من التلاميذ الكبار الكبار جدا لمن؟ السيد المرتضى عليه الرحمة، بل وهو بعد ذلك خلف السيد المرتضى بالنسبة لمرجعية الطائفة العلمية والفتوائية وما إلى ذلك، مرجع الأعلى كان في زمانه، مهيمن كان الشيخ الطوسي عليه الرحمة، وحتى كان في زمن السيد المرتضى كان من المقربين جدا للسيد المرتضى، حتى يقال أنه كان له عطاء خاص من السيد المرتضى في عن العطاءات الخاصة. نعود على كل حال، فهذا من الغريب كيف أستاذ وتلميذة وهم متقاربان وكذا كذا، هذا ينقل إجماع وهذا ينقل، هذا من الغريب جدا. ومن هناك كما قلنا بدأ العلماء في طريقة التوجيه. يقول: والغريب في الباب وقوع مثل هذا التدافع بين نقل الشيخ والسيد عن إجماع الإمامية، مع أنهما متعاصران، بل الأول يعني الشيخ تلمذ على الثاني، تتلمذ على الثاني، وهما الخبيران العالمان بمذهب الإمامية، وليس من شأنهما أن يحكيا مثل هذا الأمر بدون تثبت وخبرة كاملة. فلذلك وقع الباحثون في حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين نقليهما. الآن يبدأ هذا البحث الأول عندنا، البحث الثاني الآن كيف يجمع بين هذين القولين العظيمين. الشيخ الآن صار عليه الرحمة نقل أولا وجوها للجمع، العلماء المتقدمين عليه نقلوا وجوها في كيفية الجمع بين هذين النقلين وبين هذين الإجماعين. ثم بعد ذلك وينقل وجه ويراه أحسن الوجوه، ولكن هذا حتى الوجه الأخير هو أصلا كما ينقل بعض تلاميذ الشيخ الأنصاري بعض الحواشي اللي هو المحقق الاشتياني، ينقل بأن هذا القول هم بذلك مو للشيخ الأنصاري، هذا ما نقول نقله الشيخ الأنصاري واستفاده على كل حال، ربما طور مثلا ينقل عن المحقق الناراقي صاحب المناهج على علمائنا، ونقل ذاك العالم نص العبارة اللي هي تقارب عبارة من الشيخ الأنصاري، فكأن الشيخ الأنصاري ناظل تلك، أما نقول توارد خواطر يعني نفس اللي توصل لذا توصل له هذا من غير
اتفاق،
إيه أحسنت من غير أنه أخذ منه أو يقول نسم توارد الخواطر، يعني هذا ما فيه إشكال، لها نظائر كثيرة على كل حال في مسيرة العلماء وفي شتى الفنون هذا موجود. أو نقول لا، الشيخ الأنصاري ملتف أصلا لعبارة هذا المحقق النراقي في كتابة المناهج، وربما استفاد منها أو طورها أو شيء من هذا القبيل. على كل حال نعود، الباحثون كما قلنا وقعوا في حيرة، منها حاولوا الجمع كما نقل الشيخ الأنصاري هذا الجمع في رسائله. الجمع الأول هو أن يكون مراد السيد المرتضى من خبر الواحد اللي قال بأن خبر الواحد ليس بحجة وقام الإجماع على عدم حجيته، هو الخبر الواحد الذي يرويه من المخالف فقط، وإلا الذي يرويه من الموافق الذي يأتي عن طريق مدرسة أتباع أهل البيت سلام الله عليهم فهو حجة، كما هو الشيخ الطوسي، لأن قلنا في عبارة شخص مقيدة بأنه خبر الواحد حجة إذا كان راويه من أتباع مدرسة أهل البيت كما نقلنا العبارة إمامي، إذا كان الناقل أو الراوي لهذا ذا إمامي واضح طبح العبارة. فعلى هدي هذه الحقيقة على كل حال، إذن هذا وجه للإجماع، فإذن نوجه وهكذا بأنها ما قاله السيد المرتضى عليه الرحمة من عدم الإجماع أو من الإجماع على عدم حجية خبر الواحد إذا كان منقولا ماذا من غير متباع مدرسة أهل البيت، فعلى هذا يتفق الشيخ الطوسي والسيد المرتضى في وجود الإجماع على ما كان منقولا عن مدرسة أتباع، فالعدم وارد على موضوع عدم الإجماع على العدم قصدي، والإجماع على الوجود على موضوع آخر، هم موضوعان متغيران فلا تعارض ولا اختلاف. واضح هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو أنهم مراد أن نقول أن يكون مرادا من خبر الواحد ما يقابل المأخوذ من الثقات، يعني هذا الخبر الواحد الذي نقل من غير الثقات، غير الثقات في الرواية، نقل خبر واحد من غير الثقة، هذا ليس بحجة بالإجماع، إجماع على عدم حجية
لا خلاف فيه،
لا خلاف فيه، أحسنت ويجتمعان السيد المرتضى والشيخ الطوسي في ماذا؟ فيما نقل عن طريق الثقات. انتهى. وهذا وجه ثاني. الوجه الثالث أن يكون مراد الشيخ من خبر الواحد خبر واحد المفوف بالقرائن المفيدة بصدقه، مو أي خبر واحد، هناك قرائن تدل على صدق هذا الخبر فيتفق مع من؟ مع السيد المرتضى. فهذه ثلاثة وجوه ذكرها من؟ الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، فلأجل ماذا؟ لأجل التوفيق بين هذين الوجهين، بين هذين الإجماعين. بعد ذلك طبعا الشيخ بعد ذلك إذا بيرجح يقول بأنه استحسن الوجه الأول، يعني إذا في مقام الاستحسان بين هذه الأقوال أو هذه الوجوه الثلاثة للجام، قال الوجه الأول هو أحسن ثم الوجه الثاني. لاحظ. ولكن الشيخ الأنصاري عليه الرحمة يقول بالنسبة لي أنا كوتوجيهي أنا الخاص، لا عندي توجيه. لاحظ معي، حاصل توجيه الشيخ الأنصاري هو أصلا انتقل من ماذا؟ من تفسير العلم عند من؟ عند الشيخ، عند السيد المرتضى. يقول السيد المرتضى عليه الرحمة بأنه عندما قال الخبر الواحد لا يفيد العلم، أي علم؟ عندنا العلم له عدة معاني، منها الجزم والقطع، القطع والجزم. وعندنا علم بمعنى ماذا؟ بمعنى الاطمئنان وسكون النفس، يعني متاخم للعلم 80% 90%. لاحظ. فهذا هم يطلق عليه علم، وهذا يطلق عليه علم. تحليل من؟ الشيخ الأنصاري. فيقول نحن لنجمع بين القولين، عندما يقول خبر الواحد لا يفيد العلم وبالتالي لا هناك إجماع على عدم حجيته، ما هو؟ هو ذلك العلم الذي لا يفيد حتى الاطمئنان، بينما العلم الذي يفيد اطمئنان وسكن الناس وهو حجة، وبالتالي يتفق مع من؟ مع الشيخ الطوسي عليه الرحمة، لأن كلامنا بأنه بلا إشكال ولا ريب الكل يتفق أن الخبر الذي لا يفيد حتى الاطمئنان وسكون النفس ليس بحجة، بينما الخبر الذي يفيد الاطمئنان وسكون النفس فيتفقان على أنه حجة بهذا التفسير. أما أنه مقصود الشيخ السيد المرتضى أنه لا يفيد إلا القطع واليقين، هذا صعب جدا. يعني نلقي 90-95% من الأخبار، أنها كل أخبار أحد أقصى ما تفيدنا الاطمئنان وسكون النفس، أما تفيدنا القطع أقول لك يكون في المتواتر ذلك صحيح، والمتواترات ماذا؟ قليلة. هذا فضلا عن سيرة حتى السيد المرتضى في الفتاوى، إذا بيعتمد على المتواترات ما يطلع فتاوى أصلا، ما يقدر يطلع فتاوى، يسكت بعد. ودليل فتاواه واجتهاداته وآراءه ورسائله وكتبه واستفتاءاته رحمة الله تعالى عليه، كاشف إنن عن ماذا؟ عن أنه يعتمد على خبر الواحد المفيد للاطمئنان، نسميه العلم، سميه بالعلم ولا هو اطمئنان، ونفس مذاق ومسلك من؟ الشيخ الطوسي. فيتفقان في أن الخبر الواحد حجة حتى ماذا؟ خبر الواحد حجة فيما هو فيما يفيد الاطمئنان وسكون النفس، وهذا نسميه نصلاحنا العلم. إما أنه لابد أن يفيد القطع، هذا بعيد أصلا عن مذاق السيد المرتضى، لأنه واقعا نظرا كيف نوجهه وعملا خلاف سيرة العلمية. حتى ابن إدريس كما سيأتي إن شاء الله اللي شن حملة كذلك على حجة خبر الواحد، إنما شن حملة على حجة خبر الواحد الذي لا يفيد حتى الإطمئنان، أما الذي يفيد الإطمئنان يعملون به، هو يعمل به. أحسنتم. فهذا كاشف واقع. يعني هذا طبعا الوجه لطيف لأن حتى يأتي إن شاء الله من الوقت لا يسع مناقشة الشيخ المصنف الشيخ المظفر بليمونة حتى لما ناقش السيد الشيخ الأنصاري وقال بأن تفسير العلم بهذا المعنى بعيد حتى عن مذاق السيد المرتضى، لكن بعد ذلك رجع هو خطوة قال لما نجي عملا نرى سيد المرتضى وابن دريس وغيرهم يعملون بخبر الواحد، إذا أي خبر الواحد يفيد القطع؟ لا مستحيل، هذا عدده قليل يصير ولا يكون إلا في المتواتر، فيبقى ماذا؟ ما يفيد الاطمئنان سكون الناس عملا هو هذا، واضح. هذا على كل حال كما قلت وجه لطيف ذكره الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، لكن كما قلت نفس الشيخ عليه الرحمة شيخ من شيخنا الجليل شيخ المظفر ما يقبل هذا التوجيه في جملة واحدة، يقول بأنه لا أنت أعطيت وجها وتفسيرا للعلم الذي قلت أنه الاطمئنان وسكون النفس لا يقبل به من السيد المرتضى عليه الرحمة، لا يقبل به السيد المرتضى. وكيفك مهم من كيسك توجهه، لأن له عبائر صريحة على أن مقصوده من العلم هو القاط الجازم، لكن مع ذلك كما قلت حتى هذه العبارة يعني ممكن على مذاق وتوجيه الشيخ الأنصاري توجه، خصوصا كما قلنا سوف يرجع خطوة أنه يقول لأنهم سيرتهم العملية على العمل بخبر الواحد الذي يفيد الاطمئنان، فما يصير أصلا أي نزاع بينهم وبين من الشيخ الطوسي عليه رحمه. ومع ذلك لو سلمنا عدم القدرة على التوجيه فالأصواب والأصح وقول من الشيخ الطوسي في نقله الإجماع على حجية خبر الواحد، يقول له صعبة القضية وما وصلنا إلى حل، نعد بين الحق مع من مع الشيخ الطوسي فيما نقله من إجماع، ويبقى كلام السيد المرتضى بعد يحتاج بحث في محل بعد، فمن كذي لا نستطيع، ويتم الاستدلال على حجية خبر الواحد من الإجماع، واضح. نقرأ عبارة حسب الوقت عندنا، نقرأ بس عبارة الشيخ قال فلذلك وقع الباحثون في حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين نقليهما، وقد حكى الشيخ الأعظم في الرسائل وجوها للجمع، مثل أن الوجه الأول مثل أن يكون مراد السيد المرتضى من خبر الواحد الذي حكى الإجماع على عدم العمل به من به هو خبر الواحد الذي يرويه مخالفون والشيخ يتفق معه على ذلك، إنه لا يوجد إجماع على ماذا؟ على ما يرويه مخالف، على ما يرويه المخالف. ثانيا وقيل يجوز أن يكون مراده من خبر الواحد ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ في الأصول المعمول بها عند جميع خواص الطائفة، وحينئذ يتقارب مع الشيخ إن في الحكاية عن الإجماع. لاحظ وقيل يجوز أن يكون مراده من خبر الواحد ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ في الأصول المعمول بها عند جميع خواص الطائفة، هذا يعني خبر الواحد الذي لا يرويه الثقات هذا عليه إجماع على عدم حجيته، أما الذي يرويه الثقات فيوجد إجماع على حجيته، هكذا وحينئذ يتقارب مع الشيخ في الحكاية عن الإجماع. وقيل يجوز أن يكون مراد الشيخ من خبر الواحد خبر الواحد المحفوف ماذا؟ بالقرائن المفيدة للعلم بصدقه، فيتفق حينئذ ماذا نقله مع نقل السيد، واضح. يقول وهذه الوجوه من التوجيهات قد استحسن الشيخ الأنصاري منها الأول ثم الثاني، ولكنه يرى أن الأرجح من الجميع ما ذكره هو من الوجه، قلنا هذا الوجه نقل عن بعض الأفاضل متأخرين كالمحقق النراقي صاحب المناهج مذكور في الحاشية تحت. قال وأكد عليه أكثر من مرة، فقال الشيخ الأنصار عليه الرحمة ويمكن الجمع بينهما بوجه أحسن، وهو أن مراد السيد من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار ومجرد اطمئنان، فإن المحكي عنه في تعريف العلم ماذا قال؟ إنه مقتضى سكون الناس، وهو الذي ادعى بعض الأخباريين أن مرادنا من العلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى، لا اليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسان، لا اليقين الذي لا يحتمل لا اليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسان. فمراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن القرائن ماذا؟ تجردها عن القرائن الأربع، أربع يعني لجيلي التي ذكر أولا، ما هي؟ موافقة الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. إذن فمراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن القرائن ما هو؟ تجردها عن القرائن الأربع ذكروا، وهي موافقة الكتاب والسنة وإجماع الدليل العقلي، ومراد سن القرائن التي ادعى في عبارته المتقدمة احتفاف أكثر أخبار بها هي الأمور الموجبة للوثوق بالراوي أو بالرواي، معنى سكون نسبهما وركونهما إليهما. لاحظ العبارة طبعا منقولة لكن محفوظ، وهو هذا في جملة واحدة. الشيخ الطوسي أنكر على من؟ على السيد المرتضى. قال كيف نعمل بالخبر إلا إذا كان موافق للكتاب والدليل العقلي والإجماع والسنة؟ هذا ما يتحصل دائما، فهذا تضييق لدائرة حجية خبر الواحد. واضح؟ فإذا كنا نحن وهذه القرائن واقعا، ما يكون بعد خبر الواحد حجة، خبر الثقة حجة. واضح؟ الشيخ الأنصاري يقول أنا أوجه اللي أنكر، يعني الشيخ المقصود من مقصود الإنكار من الشيخ الطوسي على السيد المرتضى في هذا الصدد، أنه كيف لا نعمل بخبر إلا إذا كان كذا كذا، يعني بالقرائن الأربعة المعروفة، موافقة وسنة وإجماع ودليل عقلي. واضح؟ وما هو متفقان عليه ما هو؟ أن مراد لاحظ أن مراد الشيخ مراد السيد المرتضى عليه الرحمة من القرائن، إنما هي القرائن المحتفى بالرواية أو الراوي، يعني القرائن الخاصة، مو هذه القرائن الأربع. هناك قرائن يشوفها الفقيه تخلق له حالة اطمئنان على أن هذا الخبر صدر عن الأمة سلام الله عليه، مو القرائن الأربع. فما أنكره الشيخ الطوسي يختلف عما اعتمده السيد المرتضى في إين؟ في حجية خبر الواحد. فما أدري إذا العبارة حسب الوقت تحتاج إلى توضيح أو كذا. نعم، بالتالي هو هذا، بأنه نعم. وذلك يقول ثم قال الشيخ الأنصاري: ولعل هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيد، خصوصا مع ملاحظة تصريح سلفي كان بأن أكثر الأخبار متواترة أو محفوفة بالقرائن، أي قرائن، يعني مو هي القرائن الأربع، القرائن الخاصة بمن؟ بكل رواية رواية. ما وتصريح الشيخ الطوسي في كلام تقدم بإنكار ذلك، إنكار ماذا؟ إنكار القرائن الأربع. فكأن هناك اتفاق أساسا على أن أي خبر ورد عن أئمة أهل ورد عن أئمة عن طريقنا وفيه قرائن غير القرائن الأربع، ها، وفيه قرائن تدل على صدوره من المعصوم فهو حجة بالإجماع. لاحظ، فيتفق السيد المرتضى والشيخ الطوسي في المقام، وما أنكره الشيخ الطوسي إنما هو على ماذا؟ على أن لا بد كل خبر محتفل القرائن الأربع، هذا أنكره الشيخ الطوسي، ويختلفون في ذلك. لكن مما يتفق عليه بينهما ويحقق الإجماع أن أي خبر صدر عن الأمة أهل البيت سلام الله عليهم ورواه الثقات ورواه وجاء عن طريق خبر الواحد، ماذا؟ بلا إشكال هناك إجماع على الاعتماد عليه بهذا اللحاظ، بأنه فيه قرائن تدل على صدوره من المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. على كل حال حين الوقت لا يسع، احنا قلنا هذا ما أفاده. إذا بكرا نبلوره بشكل سريع ونأتي إلى كلام من؟ إلى كلام المصنف عليه رحمة في مناقشة كلام الشيخ
أو سيل المرتضى أو نقاش مع الشيخ الأنصار في التوجيه، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.